أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مسألة. قال رحمه الله: ويستحب إعادة التشهد بعدهما. سماه إعادة لغوي لجل بالنسبة للتشهد الأخير، يعني نبي تشهد التشهد الأخير وليها التشهد للسجود السهو، جعله مستحب مما يدل على ما هو ضروري، لأن الدليل دل على السجود. دل على تكبيرة الإحرام والسجود والتسليم التي فيها نصوص، فالتشهد هو مستحب. أتراهم قالوا لا سهو لسهو، يعني لو أنه نسي التشهد ما لزم سجود السهو، لأنه ما بيلزم سجود السهو إلا إذا ترك مسنون، هذا ما هو مسنون، هو مستحب. قال: ولو أن رجلا وجب عليه سجدة السهو فنسيهما سجدهما إذا ذكرهما، وإن كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه. قال: وقال القاسم عليه السلام: وعلى المتطوع إذا سهى سجدة السهو. اعلم أن ما ذكرناه من إعادة التشهد بعدهما، وأن من نسيهما سجدهما وإن كان قد اشتغل عن صلاته، منصوص عليه في المنتخب. وما حكيناه عن القاسم عليه السلام من أن المتطوع إذا سهى سجد سجدتي السهو منصوص عليه في مسائل النيروسي. وقلنا إنه يستحب إعادة التشهد لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. هذا يحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم. ولم يوجبه لقوله: لكل سهو سجدتان. يوجبه أو نوجبه؟ نون. ولم نوجبه لقوله: لكل سهو سجدتان، وقوله: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، فاقتصر على ذكر السجدتين، فمن سجدهما يكون ممتثلا للظاهر. ولم يثبت أنه يعيدهما بترك التشهد بعدهما، فلذلك قلنا إن التشهد بعدهما غير واجب. وأيضا في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الخامسة ناسيا أنه سجد سجدتي السهو ثم سلم ولم يذكر التشهد. وقلنا إن من نسيهما سجدهما وإن كان قد اشتغل عن صلاته وزال عن مقامه، لما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر 5 ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم. فلما فعلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الكلام الذي يوجب انقطاع حرمة الصلاة، قلنا إنهما يفعلان بعد الاشتغال عن الصلاة إذا كان المصلي نسيهما، ولأنه إذا ثبت أنهما بعد التسليم ثبت أنهما بعد حرمة الصلاة، لأن حرمتها تذهب بالتسليم. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تحليلها التسليم. فإذا ثبت أنهما بعد ذهاب حرمة الصلاة جاز أن يفعلهما المصلي وإن اشتغل عن الصلاة. ووجه قول القاسم عليه السلام إن المتطوع إذا سهى سجدهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل سهو سجدتان، وقوله من شك في صلاته فليسجد سجدتي السهو، ولم يستثن فرضا من نفل. التشهد ما ذكر صياغة التشهد المؤلف تبعا للأحكام المنتخب ما هو فيها، وأصحابنا يقولون إن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد وقع فيها حوار كثير بيني وبين الوالد الله يرحمه، وأنا ما ظهر لي إنه مجدي بالأصل، قال بأنه مجدي إنها التشهد، هو ما بالتشهد إلا ذي الكلمتين أدي فيها شهادة أشهد يشتي لك يقول أشهد. وأنا قلت إن التشهد لفظة شرعية وأن المراد به ما التشهد الأخير أو التشهد الأول، ما هو مجزيله إلا واحد هو الصحيح للمذهب، ولكن في الأخير ادعى وافق الوالد لكن بعد حول 13 سنة. عبد الله سألني بس وإحنا في المستشفى، مستشفى السلام، قال وإيش المستند معك في هذا التشهد؟ قلت المستند أن لفظ التشهد لفظ شرعية والشرع ما أطلقها إلا على التشهد الأول أو الآخر، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحدها ما اسمها تشهد، وإن كانت في اللغة يطلق عليها أنها تشهد، هي شهادتين. وثانيا أن الإمام زيد بن علي عليه السلام قال أنه يتشهد للسهو بالتشهد الأول، والتشهد الأول هو بسم الله وبالله إلى قوله عبده ورسوله، قال هو لفظ الإمام زيد، قلت له قال خلاص أبلش لي تنبيه على أنه إذا واحد يتشهد لسجود السهو يبدع من بسم الله وبالله لما قوله عبده ورسوله، وأحسن وهو نص الإمام زيد والهادي والقاسم ما أنكروا ولم يذكروه بالأصل لأن ما هو عندهم واجب، ما هو لا مستحب. باب القول في قضاء الصلوات. مسألة: إذا أغمي على الرجل أياما لم يجب عليه من الصلاة إلا التي أفاق في وقتها، وكذلك الذي يجن أو يعتل علة لا يمكنه معها أداء الصلاة على وجه من الوجوه، جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام، والأصل فيه أن القضاء فرض مجدد ثبت بدلالة شرعية، ولم نجد دليلا عليه فقلنا لا قضاء عليه. وأما الصلاة التي يفيق في وقتها فلا خلاف في وجوبها عليه، فلذلك قلنا به، يعني لا قضاء عليه في المدة التي بقي فيها مغمى عليه، مثل المدة التي كان فيها طفل أبي يقضي صلاة يومه طفل يقضيها بعد ما يفطر لعدم التكليف، إلا التي أفاق في وقتها، إذا أفاق وقت الظهر صلى الظهر والعصر، أو أفاق بعد المغرب فيصلي المغرب والعشاء. المغرب والعشاء فيه وفيه، ما هو للأيام الماضية. وقد ذكرنا في باب المواقيت متى يكون الرجل مدركا لوقته، ذكر في باب الوقت وحين وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب ما رواه محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له عبد الله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أغمي علي 3 أيام، فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل صلاة يومك الذي أفقت فيه فإنه يجزئك. صلاة يومك عبر بها صلاة يومك، والمراد بالصلاة وقتك، ولا في العبارة هذا فيلزم منها أنه إذا أفاد وقت الظهر أنه يقضي الفجر، لكن الظاهر ما يشتي إلا من وقته.
بدليل آخر وش؟
لا، لأنه إذا أفاق في الليل فيلزم الصلاة الليل، أحد قايل ما يلتزم، والحديث قال يومك، والليل ما هو من اليوم، نعبر باليوم عن الوقت. وهو أيضا مقيس على من جن مدة طويلة، في أنه لا قضاء عليه لما فاته من الصلاة، بعلة أنه سقط عنه فرض الصلاة بمرض مزيل للعقل. وهو أيضا مقيس على الحائض، بعلة أن فرض الصلاة سقط عنها لمانع يجوز امتداده أياما من جهة العرف، أو يجوز امتداده أياما من جهة العرف.
المغمى على حجازة على أصلين الذي جن والحائض، ها؟ بدون ما قبل الشتاء هذا الدليل؟
لا بأس به، تجله يبين له نظائر.
هل تقول الأصول أنه لا يكون المسألة منصوص عليها، لا يجوز والمسألة منصوص عليها؟
ما هو صحيح، ما هو صحيح، قد ناقشنا في محل، إلا به مناسبة هنا، لأنه روي عن الإمام زيد أنه إذا أغمي عليه 3 أيام فلا يقضي إلا صلاة وقتها الذي أفاق فيه، وإن كان أقل من 3 أيام يقضيها كلها، وعمل بمفهوم الظرف هذا يسموه مفهوم الصفة، وهذا المفهوم ما هو معمول به، هو ملغي عند الأصوليين، لأنه في كلام سائل، والسائل هو عبد الله بن رواحة، ما هو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم التحديد ب3 أيام، وفي كلام عبد الله بن رواحة، فالمؤلف اضطر يجيب هذه القياسات ليقوي المسألة. ثانيا، إن النظائر هذا واضح، ولذا جيت بها أولا، قلت لكم إذا واحد طفل وبلغ لزمت الصلاة التي في الوقت الذي بلغ به، هذا معروف، هذا أصول قوية، يعني إنه لزمه أن يصلي الصلاة التي أفاد بها لأنه مكلف، التي كلف بها، وفي وقت عدم التكليف ما هو ملزم. قد يقول القائل إن عدم وجوب الأداء ما يلزم منه عدم وجوب القضاء، كنا الأصل عدم وجوب القضاء من الأصل، يبقى يقولوا إذا ما وجب عليها الصلاة في حال الإغماء ما هو يدل على عدم القضاء، كنا لا بأس على قول من يقول إن القضاء بأمر جديد، فإذا هو بأمر جديد لا دليل على وجوب القضاء، ما في شيء دليل عليه، لأن بعض العلماء يقولوا إنه إذا وجب الأداء وجب القضاء، فإن وجوب القضاء متفرع على وجوب الأداء، وهو قول مرفوض عندنا، عندنا إن ما له القضاء ما له علاقة بالأداء، إن جاء دليل على القضاء عملنا به، وما جاء دليل عليه فما وجوب الأداء ما هو ما فيه مأخذ. فإذا جاء المعترض يعترض يقول أنتوا اعتمدتوا على حينه ما هو مكلف، وعدم التكليف لا يدل على عدم القضاء، لأن القضاء وجب عليه بدون كلف، قلنا لا، احنا اعتمدنا في عدم وجوب القضاء على أنه لا دليل عليه، كما قال المؤلف، قال إن القضاء فرض مجدد ثبت بدلالة شرعية، أشار بقوله مجدد يعني ما هو تابع للأداء، دعمه بالقياس، لأن الحديث وإن كان صحيح مع أنه من رواية الإمام زيد نفسه الذي شكك في مفهوم، فالحديث صحيح ثابت وله ما يعبده من الأحاديث أيضا، لكن المؤلف اعتمد على هذا الحديث لأن سنده قوي ومروي أيضا من طريق عمار، إن عمار أغمي عليه 3 أيام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلي صلاة وقتك الذي أفقت فيه. فأما أبو حنيفة فإنه يذهب إلى أنه إن أغمي على المريض يوما وليلة فما دون ذلك قضى ما فاته، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقضي. إيش ما بقى يحتاج له قياسات كيف ما إحنا قلنا عن هذا يمس هو بيعول على لفظ اليوم صلي صلاة يوم قال إنها فيها تفصيل، ما لو كان عمل بالحديث ما به تفصيل، سواء أغمي عليه يومين أو يوم أو أكثر صلاة يوم. وذكر أبو بكر الجصاص أنهم تركوا فيه القياس لما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى ما فاته. قال ولا مخالف له من الصحابة، إلى مخالف العمار. قال والقياس، قال يعني الجصاص، والقياس يوجب أن الإغماء يسقط القضاء وذلك لا معنى له، لأن عمارا يجوز أن يكون قضاء على الاستحباب لأنه روي عنه أغمي عليه 3 أيام فلما أفاق قضى صلاة 3 أيام دل ذلك على أنه قضى على طريق الاستحباب. ومما يثبت صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أن الأصل في الصلاة أن ما سقط منها للمرض لم يجب قضاؤه، مثل القيام والركوع والسجود، فكذلك جملة الصلاة اللي بيصلي من قعود بيسكت عنها القيام والركوع ما بيلزمها القضاء. مسألة، قال وأيما رجل ترك الصلاة عامدا أو ناسيا وجب عليه قضاؤها، نص في الأحكام على وجوب القضاء في ذلك بشرط أن لا يكون تركه كفرا أو استحلالا، فدل ذلك على أنه لا يقضي المرتد الصلاة التي تركها كفرا أو استحلالا. ونص في المنتخب على أن المرتد لا يقضي الصيام، وقال إنه خارج من عقدة الإسلام، فحقق ذلك أنه لا يجب قضاء الصلوات على المرتد. وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله في النصوص عن محمد بن يحيى عليه السلام أن من ترك صلاة أو صياما ردة لم يقضي. فأما وجوب قضاء ما تركه الإنسان من الصلاة عامدا أو ناسيا على غير وجوه الردة فلا خلاف فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث غريب، الغرابة في قوله ترك الصلاة، المشهور هو من نام عن صلاته أو سهى عنها فليصليها إذا ذكرها. ورأيت في السؤال وارد على سيدي علي العجلي قال إن هذا الحديث موجود بهذا اللفظ في أصول الأحكام، وإيش رأيك فيه؟ هل هو خطأ؟ قال لا ما هو خطأ، هو لنا سمع، هو مروي في أصول الأحكام وهي مسموعة للزيدية بهذا اللفظ، والمؤلف تعمده ما هو خطأ ولا هو عادي، تعمده بقصد لجل قوله عامدا، ويش يستدل على أنه يجب على متعمد على من تعمد ترك الصلاة يجب عليه القضاء.
صلوا من ترك
أورده بهذا اللفظ الذي يدل على وجوب القضاء على من ترك الصلاة كائنا من كان مهما كان مسلما، ما باستثناء منها للمرتد، المرتد والكافر.
إذا ذكرها ما أنتي دالة النسيان، ما فما من ترك الصلاة ما نبرح عليها النسيان بها، ما إلا في القضاء بس ما هو
كيف
حين قال فليق بها إذا فليق صليها إذا ذكرها الذكر
لا يسبب لا ما هو قاعد ذاكر الهدايا، يعني بيلزمها من حين يتلحمها يصلي متعمده بينسى، ما هو قاعد متلحم الهدايا. وروى الطحاوي بإسناده عن سمرة أنه كتب إلى بنيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها التي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة. فأما المرتد فالذي يدل على أنه لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة أن القضاء فرض مجدد ولم يرد الشرع بإيجابه، فوجب أن لا يكون لازما. اشتنه ما هو يدل على عدم وجوب الصلاة عليه، فالصلاة عليه واجبة نبل القضاء. وكما قدمنا أن لا يلزم من وجوب الأداء وجوب القضاء، لا يقول القائل إذا وجب عليها الأداء فيلزم القضاء، لأننا قلنا أن القضاء بأمر جديد كما قال المؤلف أن القضاء فرض مجدد ما هو متفرع على الأداء، يعني ما هو لازم من وجوب الأداء وجوب القضاء، يحتاج القضاء إلى دليل ولا دليل يدل على وجوب القضاء على المرتد. يعني إن الصلاة واجبة على الكفار، وأظنها قد تقدمت للمؤلف أنا متيقن. المهم إن الشرعيات واجبة على الكفار والكفار محاسبون عليها، لكن القضاء يحتاج إلى دليل، فعدم وجوب الأداء لا يدل على عدم وجوب القضاء.
ما بس سواء في مسألة الصيام في رخصة وجب القضاء مع السفر من المرض،
ما هو الذي أجل النص فيه نص في وجوب القضاء فعدة من أيام أخر. إحنا ما قلنا بوجوب القضاء لأجل أنه واجب الأداء. ألا ترى أن الحائض تقضي وله واجب عليها الأداء، هي بتقضي السنة مع أن الأداء ما هو واجب عليها، ما هو متفرع عليه. هي مسألة في الأصول، في أصول الفقه أن القضاء بأمر جديد ليس بأمر الأداء. فأما المرتد فالذي يدل على أنه لا قضاء عليه لما ترك من الصلاة أن القضاء فرض مجدد ولم يرد الشرع بإيجابه، فوجب أن لا يكون لازما. ويدل على صحة ذلك قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فبين تعالى أن الكفار متى انتهوا غفر لهم ما قد سلف، فوجب أن لا يلزمهم لما مضى من الأمور قضاء إلا ما خصه الدليل. يخص الدليل في الحقوق، حقوق الآدميين بيجي يشتي منها، يعني إذا ارتد الإنسان وعليه حقوق للآدميين ودي أسلم فيلزم يسددها، إذا دي أشار إليها بقوله إلا ما خصه الدليل. فإن قيل إنهم لم يكونوا منتهين حتى يقضوا الصلوات قيل له هذا فاسد بالإجماع، إذ لا خلاف أن سمة الكفر تزول عنهم وتجري عليهم سمة الإيمان والتوبة والانتهاء عن الكفر قبل قضاء الصلوات. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص إن الإسلام يجب ما قبله، فإن احتجوا بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني بوجوب الشرعيات على الكافر. قلنا القباض أمر جديد، هذا دليل على وجوب الأداء، لأن الشرع أوجب عليهم الصلاة في وقتها، ما أوجب عليهم الصلاة في غير وقتها، في قوله أقيموا الصلاة، ولذا قال صلوا الصلاة لوقتها في الأحاديث. وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم وما أشبهها من الظواهر. قيل لهم هذه الظواهر لا حجة لكم فيها، لأنها توجب إقامة الصلاة فقط، فمن أقامها مبتدئا فقد امتثل ما أمر به، وليس فيها دلالة على وجوب القضاء. فإن قيل فقد قال الله تعالى في ذم المشركين فلا صدق ولا صلى، وعنهم أنهم يقولون لم نكن من المصلين، فدل ذلك على أن الصلاة واجبة عليهم. الذي قلت لكم يمكن أن يقدمها وذا. قيل لهم نحن لا ننكر أنهم يستحقون العقاب على تركهم هذه العبادات مع ما يستحقونه من العقاب على الشرك، وليس فيها دلالة على وجوب القضاء، ولا دليل أيضا في وجوب الشيء على أن قضاءه إذا فات يكون واجبا، يعني ما به ملازمة بين الأداء والقضاء، لا دلالة في وجوب الشيء أداء على وجوب قضاء، لأن الأداء محدود بوقت، بل العكس، يعني لو فرضنا وخلينا ورأينا من نقول إن في الأداء دلالة على عدم وجوب القضاء. ليش؟ لأنه إذا قال صلي الظهر من الزوال إلى المثل أو إلى المغرب دل على أن بعد المغرب ما عاد. منين دل؟ من مفهوم المخالفة، مفهوم التحديد إلى، لأن حدده بوقت، فإذا راح الوقت وقت راح وقته، ما بل أن القضاء جاء بدليل جديد. أما أدلة الأداء فالقياس العكس، القياس أنها تدل على عدم القضاء، لكن دلالتها ما هي قوية، دلالتها ما هي إلا ظنية ضعيفة، دليل القضاء أقوى منها. دليل القضاء على في الصلاة
الآية شملت قول الله يا إخوانكم أذن تنمى أذن الظلم انتهاب رجال من صلى في توزيس قول الله يا إخوانكم أن عدم الصلاة وعدم الزكاة يا إخوانكم بالدين ولا تتخلص من كل شيء.
نعم، لن ذكرها خاصة، قال فإن تابوا
وبالتاب عند مظالم
ما قد تاب ما سددها لا تاب
تاب
ولا دليل أيضا في وجوب الشيء على أن قضاءه إذا فات يكون واجبا، إذ القضاء فرض ثان يحتاج إلى دلالة ثانية، وليس لهم أن يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها بأن يقول قد يكون النسيان اسما للترك، بيعبر به في الشرع مثل قوله نسوا الله فنسيهم، معناها تركوا طاعة الله، قد يستدلوا بها على أن أي تارك للصلاة يلزمها القضاء، بمعنى نسي أي ترك، بأن يقول قد يكون النسيان اسما للترك، فكل من ترك الصلاة لزمه قضاؤها، هذا كلام المخالف، وذلك أن النسيان يستعمل في الترك على سبيل المجاز، هذا جواب المؤلف، والمجاز لا يدخل في اللفظ مع الحقيقة إلا بدلالة على أن قوله فليصلها إذا ذكرها يدل على أنه أراد النسيان في الحقيقة دون الترك. فإن احتجوا بما روي عن أبي بكر أنه قال بحضرة المهاجرين والأنصار في أهل الردة: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم. وقالوا إن هذا يدل على وجوب الزكاة على المرتد وأنه مطالب بها. قيل له: قال ذلك لأنهم أصروا على ألا يؤدوها في المستقبل، وذلك مما يجب أن يقاتلوا عليه بعد الإسلام. إنهم أصروا فقد أسلموا على أنهم ما يدوا لها الزكاة، ما فيه دليل على وجوب الزكاة على الكفار. يعني احنا بنقول بأنهم مكلفين بالشرعيات في حال كفرا، من نقاش الآن لا في القضاء. ومما يدل على ذلك إجماع المسلمين على أن الذمي لا يقضي ما تركه في حال كفره من الصلوات، فكذلك المرتد قياسا عليه. والعلة أنه ترك للصلاة في حال الكفر. والدليل على صحة هذه العلة أنه لو تركها مع الإسلام لزمه قضاؤها، وإذا تركها مع الكفر لم يلزمه قضاؤها. فصح أن العلة ما ذكرناه، هذا بيسموها الدورة على الأصول، هو أحد مسالك العلة وطرقها، أنه يثبت الحكم مع ثبوته وينتفي بنتك. فإن قاسوا المرتد على المسلم في وجوب قضاء الصلاة عليه بعلة أنه قد سلف منه الإقرار بالإسلام كان قياسنا أولى، وذلك أنه لا مدخل مع الكفر لقضاء شيء من الصلوات، وقد يسقط قضاؤها بعد الإقرار بالإسلام لعوارض مثل الإغماء والجنون ونحوهما، فكان الكفر في إسقاط القضاء أقوى من الإقرار بالإسلام في إيجاب القضاء. وأيضا فإن قياس الكافر على الكافر أولى من قياسه على المسلم. فإن غير إذا ثبت أن المسلم لو ترك الصلاة لزمه قضاؤها لم يجب أن تسقط عن المرتد إذا تركها، لأنه لم يزد على أن ضم معصية أخرى إلى تركها. قيل له: هذا يعترضه الذمي، لأنه أيضا لم يزد على أن ضم معصية أخرى إلى ترك الصلاة، ومع هذا فلا قضاء عليه. على أننا قد بينا أن وجوب القضاء فرض ثان، ولا يمتنع أن يثبت في وجه ولا يثبت في آخر، لأن العبادات تتعلق بالمصالح، ولهذا تجب في وقت ولا تجب في وقت، ويخاطب المكلف بها في حال ولا يخاطب في أخرى. وعلى هذا النحو يجب أن يكون جواب من قال إن من أقر بشيء لزمه ولم يسكته عنه إنكاره، لأن حكم العبادات مخالف لحكم الحقوق على ما بيناه، على أن الأصول تختلف في الإقرار. ألا ترى أن من أقر بشيء يوجب حدا ثم أنكره يسقط ما أوجبه الإقرار من الحد؟ يسقط ما أوجبه الإقرار من الحد، وإن كان في الإقرار ما إذا وقع لم يؤثر فيما اقتضاه الإنكار، فلم يجب أن يجري مجرى الحال فيه على أمر واحد. ومع الشرع أحكام بكل شيء. وأيضا فإنا وجدنا أكثر ما في المرتد أن كفره يخالف كفر سائر الكفار في عدة من الأحكام، وقد وجدنا كفر سائر الكفار أيضا يختلف كثيرا في أحكامها، لأن الوثنية لا يقرون على كفرهم ولا تؤخذ منهم الجزية، وأهل الكتاب يقرون على كفرهم وتؤخذ منهم الجزية، وأهل الذمة لا يسبون ولا تستباح دماؤهم، وأهل الحرب يسبون وتستباح دماؤهم. ثم وجدنا كفرهم مع اختلاف أحكامهم لا تؤثر في ألا قضاء لما تركوا معه من الصلوات، إنها لا يؤثر هي لأن فاعله مذكر، فعله الكفر يعني وجدنا كفرهم لا يؤثر في ألا قضاء لما تركوا معه من الصلوات. فوجب أن يكون كفر المرتد كذلك، إذ قد بان أن مخالفة الكفر لا تأثير لها في هذا الباب. إلى هنا وإليكم.